بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون
نغم كباز
ونواف إبراهيم،
وتستمعون في حلقة اليوم إلى المواضيع التالية.
بعد إطلاق حفتر معركة الحسم لاستعادة طرابلس، هل تصبح ليبيا ساحة لصراع تركي عربي؟
مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية وسط بيروت وتأجيل الاستشارات النيابية.
الأسد، مبادرة الحزام والطريق شكلت تحولا استراتيجيا في العلاقات الدولية.
وويكيليكس ينشر حزمة ثالثة من وثائق تدحض مساعم الغرب حول استخدام الكيميائي في سوريا.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل، ونبدأ التفاصيل معك نغم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نواف، نبدأ من ليبيا وسيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على عدة مواقع في العاصمة طرابلس بعد إطلاق المعركة الحاسمة، وهو ما اعتبره رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أوهاما وشائعات، داعيا الجميع للالتفاف حول مشروع الدولة المدنية.
السراج سارع إلى اسطنبول ليبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم البحري والأمني بين البلدين وآليات التفعيل، بينما جدد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق واستعداده لإرسال قواته للدفاع عن طرابلس في إطار مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني.
بدوره كشف رئيس أركان البحرية في الجيش الليبي عن اتفاق مع اليونان على سد الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت والحدود البحرية الشرقية لليبيا أمام السفن التركية، فيما رد وزير الدفاع التركي خلوصي أغار على هذا القرار بقوله إن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا تحمي حقوق تركيا المستندة للقانون الدولي وليست انتهاكا لحقوق دول أخرى حسب تعبيره.
في حديث لإذاعتنا أكد مصطفى المعجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب بأنهم هم المسيطرون على الوضع الميداني في العاصمة طرابلس.
الوضع الميداني نستطيع القول بأن قوات عملية بركان الغضب هي من تملك زمام المبادرة في هذه الأيام في جميع محاور القتال. على مدى الثلاث أيام الماضية شهدت محور يرموك ومحور وادي الربيع ومحور طويشة تقدمات مهمة وبسط السيطرة على جمهور قوات عملية بركان الغضب. تكبد من خلالها من خليفة حفر العديد من الخسائر سواء في المعدات أو في الأرواح.
ندخل ضيف برامجنا المجعي بفداية.
وعلق المجعي على احتمال إرسال الجيش التركي إلى طرابلس بقوله أنه لا حاجة حتى الآن للقيام بهذه الخطوة.
أولا، الحكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية التي تمثل الدولة الليبية، وبالتالي لها كامل الصلاحية في إبرام الاتفاقات التي لا تمس بالسيادة الليبية. بالنسبة للتعاون الأمني، التعاون العسكري في مسألة التدريب، في مسألة التجهيزات، المعدات، بالتأكيد الواجب الوطني والواجب الشرعي والأخلاقي للحكومة تجاه قواتها أنها هي تزودها بكل ما تحتاجها لتحقيق النصر. أما مسألة وجود قوات على الأرض فلا أعتقد بأنها بحاجة لمثل هذه القوات، لأن القوات عملية بركان الغضب موجودين وبإمكان بعد توفر أنواع الأسلحة أو بعض المضادات الأرضية للتعامل مع طيران الإماراتي المسير. بالتأكيد نحن لسنا في حاجة لجنود على الأرض.
ورأى المجعي أن الحوار مع قوات حفتر مستحيل.
خليفة حفتر يمثل مشروع انقلابي على الشرعية وعلى الدولة، وبالتالي لا حوار مع هؤلاء. نحن نمد يدنا للحوار مع أهلنا في المنطقة الشرقية، لكن مع هلابين على الشرعية هؤلاء مكانهم لابد من هزيمتهم وإيداعهم السجون حقيقة، لأن أهل كل حرس والنسل.
استمعنا إلى مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.
من جانبه وفي نفس السياق، أوضح فراس بوسلوم الناشط السياسي أنه من الصعب إرسال قوات تركية إلى طرابلس لأن ذلك سيؤدي إلى صدام تركي مع قوى عالمية.
تدخل تركي تركيا كان منذ سنوات، ولكن بدأ يستزداد وسيلة التدخل شيئا فشيئا مع ازدياد وسيلة الأعمال العسكرية على أرض الواقع. وصل ذروتها مؤخرا عند إعلان المعركة في طرابلس منذ أبريل الماضي، وارتفعت حدتها بعد قبيل الإعلان عن ساعة صفر من ثلاثية المبشر. إذا كنا نريد أن نتحدث عن مدى جدية الدولة التركية في التدخل على الأرض، أعتقد أن هذا سيواجه ببعض الصعوبات نوعا ما. أنا أتحدث لا أتحدث عن صعوبات مادية أم عسكرية، ولكن أتحدث عن صعوبات دولية ستواجه الدولة التركية. أعتقد أنها ستواجه بعض الصعوبات السياسية والسياسية في تحديدا في تبرير هذا التدخل وفي إيجاد مبررات شافية ووافية لبعض الدول الخليج، خصوصا أن تركيا عضو في تحالف الناتو. هذا التحالف الذي يحتوي على العديد أو يضم في داخله العديد من الدول، منها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كإيطاليا وفرنسا وغيرها. وهذه الدول تحديدا نتحدث عن فرنسا، لديها وجهة نظر تختلف تماما الاختلاف مع وجهة النظر التركية، وهناك تباين بينها وبين إيطاليا أيضا في موضوع كيفية حل الأزمة التركية، خصوصا أن الوضع الإيطالي بدأ في الفترة الأخيرة يتذبذب شيئا فشيئا منذ أن كان دائما داعما للوضع التركي، داعما للسراج وحكومة الوفاق بشكل 100%، يعني 100%، ولكن بدأ يتغير وجهة النظر الإيطالية، فبالتالي تركيا ستواجه أعتقد هنا بعض الصعوبات.
وأشار أبو سلوم إلى أن من الصعوبات التي تعيق تقدم الجيش الليبي هو الكثافة السكانية ووجود المدنيين.
حسم المعركة هو بإذن الله آتٍ لا محال، لكن مدى مراحل التي ستمر بها عملية حسم المعركة، فهل ستكون سهلة كما أسلفتي، أم ستمر ببعض الصعوبات ببعض الانحرافات؟ أعتقد أن هذا ما ستحدده الأيام، ولكن إذا نريد أن نخمن أو نحلل ونصل للاستنتاج بناء على ما يحدث الآن على أرض الواقع، أعتقد بأن المرحلة سوف لن تكون سهلة، وفي نفس الوقت سوف لن تكون مستحيلة أو لن تمر بصعوبات كبيرة، ستمر بصعوبات. وأعتقد أن أكبر صعوبة تواجه الجيش الوطني الآن هي عملية الكثافة السكانية تقدم داخل طرابلس. كما تعلمين طرابلس مدينة كبيرة جدا، أكبر مدينة في ليبيا، تحتوي على ما يزيد عن 2 مليون نسمة. الأحياء في ضواحي طرابلس أو على حزام طرابلس أحياء مليئة بالكثافة السكانية الكبيرة، نتحدث عن هضبة، عن مسلم، عن ورشفانة، عن تجورة والجمعة. هذه الأحياء التي تحط طرابلس من الشرق والجنوب والغرب أحياء ذات كثافة سكانية عالية جدا.
وحول سحب الشرعية من حكومة الوفاق، رأى أبو سلوم أنها ستنعكس بشكل كبير على كل من يدعم السراج بما فيهم تركيا.
سحب الاعتراف من حكومة الوفاق الوطني أمر بدأ يظهر جليا على الطاولة منذ 10 أيام أو أسبوعين في الحراك الدولي. ما تحدثنا عن سحب الاعتراف من قبل اليونان وسحب الاعتراف الضمني من قبل مصر، أعتقد بأن ستكون هناك خطوات أخرى من الدول الحليفة للقوات المسلحة تتمثل في الأردن والسعودية والإمارات، ثم سينتقل ذلك لبعض الدول في أوروبا، يخمن أن تكون ربما فرنسا وما إلى ذلك. عملية سحب الاعتراف من كيان سياسي يدعي الشرعية سيضعضع ذلك الكيان بشكل كبير جدا، وأيضا سيكون عقبة في وجه كل من يحاول دعم هذا الكيان سواء داخليا أو خارجيا، ونتحدث هنا عن تركيا. فبالتالي عملية سحب الاعتراف من حكومة الوفاق ستكون لها تبعات على أرض الواقع وستنعكس بشكل كبير جدا.
استمعنا إلى الناشط السياسي فراس بوسلوم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نتابع معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم، وننتقل إلى الملف الثاني، إلى لبنان، الذي دخل في حلقة مفرغة بعد فشل تشكيل الحكومة وتأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد إلى الخميس المقبل، نزولا عند رغبة سعد الحريري رئيس الحكومة المستقيل والذي ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيلها من الخبراء والاختصاصيين.
ويأتي ذلك بعد أن شهد وسط بيروت فوضى عارمة وأعمال شغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الأمنية واشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي استطاع بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي إعادة الاستقرار إلى وسط بيروت. وربما نواف هنا هي المرة الأولى التي يحدث بها هذا التصادم بهذا الشكل. كانت ليلة جدا قاسية على بيروت، بين المتظاهرين والقوى الأمنية، يعني هناك إصابات بين الطرفين أيضا.
نعم، لعل هذا الأمر قد يقف عند هذا الحد، لأنه من الواضح أنه رغم كل هذه الأحداث التي جرت لا يوجد أي طرف من الأطراف ولكل منهم أسبابه أن يصعد الوضع أكثر من ذلك، وهم يعلمون تماما. خلال مداخلة هاتفية مع بلا قيود قال المحلل السياسي شحادة جمال الدين إن ما حدث هو محاولة لفرض عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.
الأزمة السياسية في لبنان الآن تتجه ضمن عدة مسارات، وربما المسار الأزمة الداخلية الأزمة السياسية الداخلية في لبنان تطغى على المشهد، وإلا أن الأزمة السياسية الداخلية في لبنان ليست هي فقط الإشكالية، هناك حرب اقتصادية تشن على لبنان، هناك أزمة في الإقليم، هناك إشكالية مع إسرائيل، إذا مجموعة تناقضات تجتمع في الساحة اللبنانية. فيما خص الأزمة الداخلية في لبنان، طبعا هناك بدأت الأحزاب السياسية تحاول أن تمارس الضغط أو تمارس اللعبة السياسية من باب محاصرة خصومها. ما جرى في الأمس كان نوعا ما حصار للعبة رئيس الحكومة المستقيل رئيس سعد الحريري، من زاوية بأن الرئيس الحكومة المستقيلة ناور في المرحلة الماضية من خلال تسلحه بالميثاقية بأن التي تقوم على مبدأ بأنه إن قامت طائفة بأكملها في لبنان ورفض تسوي أو تركيبة سياسية معينة تسقط عمليا وتعتبر مخالفة للميثاق. بطبيعة الحال هي ليست مخالفة للدستور، لأن الميثاقية ظهر حديثا من خلال تسويات الأقطاب أو الأقوى ضمن طائفته.
واستبعد ضيفنا احتمال تسلح المتظاهرين بعد اشتباكات أمس وسط بيروت.
باعتقادنا أن هذا السيناريو انطلاقا من وسط بيروت هو مستبعد. وسط بيروت هو قلب العاصمة، والقوة الموجودة على تخوم هذا الوسط هي قوة حركة أمل وحزب الله في الشق الغربي من العاصمة، وهي حزب الله هو القوة العسكرية والتنظيمية الأقوى في لبنان، وهو لا يرغب أبدا بالانجرار إلى خيار الفوضى واللجوء إلى العمل المسلح المباشر. فيما الشق الآخر من العاصمة أو جانب الشرق منه تقف، يعني هناك واجب لحزب القوات اللبنانية أو لحزب الله، وهناك التيار الوطني الحر الحالي هو تيار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، يعني ومن يعرف لبنان بأن لبنان دولة تقوم على مركزية إدارية وثقل العاصمة مثلث العاصمة، يقع وسط بيروت يقع في قلب هذا المثلث، في قلب هذا المثلث تقع كل إدارات ومراكز القوى العسكرية والأمنية والمطارات، وكل هذه التركيبة الدولة تقع في هذا المثلث. يعني عمليا الذهاب إلى فوضى في ظل رئاسة الجمهورية برئاسة عماد ميشيل عون ورئاسة مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وقوة حزب الله في الشق الغربي من بيروت، لا أعتقد أن هناك قوة منطقية ممكن أن تلجأ إلى لعبة الشارع أو السلاح. ما حصل في الأمس هو تداخل مجموعة عناصر محلية، كان هناك رغبة عقد الحراك من قلب بيروت.
استمعنا إلى المحلل السياسي شحادة جمال الدين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا، ونتابع وياكم مستمعي الكرام حلقة اليوم مع موضوعنا الثالث، وهو في حقيقة الأمر موضوع على المستوى العالمي والدولي انطلاقا من الاشتباكات الدولية التي تخص المبادرات الدولية، ولكن نأخذها من على لسان الرئيس السوري بشار الأسد، إذ قال أن مبادرة الحزام والطريق شكلت تحولا استراتيجيا في العلاقات الدولية. ونغم يمكن هذا التصريح هو الأول من نوعه تجاه مثل هذه المبادرة من قبل سوريا بالتحديد، كونها تشكل عقدة وصل في المنطقة. نحن نقول أن الرئيس الأسد أو حسب وصفه قال أن هذه المبادرة التي وصفتها أو أطلقتها الصين شكلت هذا التحول أو تحولا استراتيجيا على مستوى العلاقات الدولية، وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات يجب أن تحل محل محاولات الهيمنة الغربية على المنطقة.
نعم مستمعينا، يعني والأسد أيضا أضاف إلى أن هذه الشراكة والمصالح يعني المشتركة بين الدول يجب أن تحل مكان الهيمنة، يعني محاولة الغرب على الهيمنة على الدول العظمى هو أمر أصبح مرفوض في المنظومة العالمية، ويجب أن يبنى على أساس الشراكة والمشاركة بالمصالح المشتركة التي تؤدي إلى تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لدى كل الدول الموجودة في هذه المبادرة، وتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم.
نعم، يعني بطبيعة الحال مثل هذه المبادرات تحتاج إلى استقرار وإلى توافق إقليمي ودولي من أجل تطبيقها. فعلى المستوى الدولي نحن نرى يعني أن هناك خلافات دولية عميقة وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة والصين ودول أخرى ترتبط بشكل مباشر بهذه المبادرة جغرافيا واقتصاديا،
وربما لذلك نواف الولايات المتحدة كل ما اقتربت هذه الدول من تنفيذ المبادرة وتطبيقها على أرض الواقع تبدأ الولايات المتحدة إلى التقرب من هذه الدول لتكون ضمن هذا المشروع وليس خارجه، يعني كي لا تخرج خارج اللعبة كما يقال. يعني رأينا أن البنتاغون أعلن عن العزم على إنهاء الحرب التجارية مع الصين في سياق متصل، أيضا حثت واشنطن بيونغ يانغ على متابعة المحادثات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. يعني كل هذه المؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة لا تريد الخروج من مشروع الحزام الواحد.
نعم، يمكن أن نتحدث عن كثير من المواقف نغم والمتغيرات بما يخص المناورات التي تقوم بها واشنطن بهذا الاتجاه لتحصل على الحصة التي تريدها من المبادرات الدولية أو حتى تعيقها، يعني كما قال بعض ضيوفنا والذين سنستمع إليهم لاحقا. يعني بالنسبة لروسيا ما زالت واشنطن تحاول بشتى الوسائل حشرها في زاوية في كل مكان، يعني تشعر بأن مصالحها ستتأثر، لكن روسيا استطاعت أن تتجاوز كل محاولات واشنطن للتضييق عليها، فما كان من واشنطن إلا أن تتبع السياسة الناعمة كما يتحدث الخبراء يعني بين حين وآخر كي لا تخرج خارج اللعبة الدولية وخاصة من جانبها أو في جانبها الاقتصادي.
الخبير بالشأن السياسي علي ثابت جديد وفي حديث لي بلا قيود قال أن هناك تزاحم للمشاريع الدولية ومبادرة الحزام والطريق هي من أهمها، لذلك ذكرها الرئيس الأسد وهي إشارة لأن سوريا تملك خيارات وتدعمها.
هناك تزاحم للمشاريع في المنطقة، وأن هذه المشاريع المتزاحمة كان من أهمها هو مشروع الحزام والطريق والتي قامت بوضعها جمهورية الصين، وأعتقد أن هذه المبادرة هي من المبادرات التي تؤدي إلى زيادة التواصل بين دول العالم وتخفيف الاحتقان والحفاظ على القانون الدولي والحفاظ على الأمن والسلم العالميين. لذلك السيد الرئيس حقيقة أن ذكره لهذه المبادرة هو جاء من بابين، أولا تأييد سوريا لهذه المبادرة، وثانيا توجيه رسالة لكل دول العالم أن سوريا لديها خيارات كثيرة في حربها الموجودة حاليا، سواء كان خيار الأوراسي أو خيار الحزام والطريق، أن هذا الخيار حقيقة هو من الخيارات الناجحة التي ستؤدي في النهاية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العالم واستبدال نظام العولمة والهيمنة الأمريكية بنظام متعدد الأقطاب يحترم خصوصية الشعوب ويحترم الأنظمة ويحترم الاستقرار والقانون الدولي.
وحول أسلوب تعاطي واشنطن مع هذه المبادرات وطريقة تعاملها مع الدول المعنية بها قال ثابت أن سياسات البنتاغون هي سياسات عدوانية ضد دول العالم، وما نشهده الآن ليس سوى مناورات سياسية لا أكثر ولا أقل لإيجاد ثغرات لمنع تنفيذ المبادرات الدولية.
سياسات البنتاغون هي سياسات عدوانية تجاه دول العالم، وما نشاهده الآن ليس سوى مناورات سياسية لا أكثر ولا أقل، والدليل على ذلك أنهم في سوريا حتى الآن لا يقدوا أو لا يسيرون في مسار الحلول السياسية ولا بأي شكل من الأشكال. ونحن نعرف أن الاستقرار في سوريا هو من أهم العوامل لتحقيق المبادرة الصينية أو الروسية أو غيرها أو تحقيق الاستقرار على مستوى العالم. لذلك أنا أعتقد أن الصراع الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بين الدولة العميقة وبين شعبوية ترامب وبين الواقع التي بدأت تشعر به أمريكا بأن أمريكا بدأت تفقد سيطرتها على العالم وأن أمريكا أصبحت قوتها العسكرية محدودة، طبعا ليس بمعنى أنها غير قادرة على تدمير الآخر، ولكن هناك قوة عسكرية أخرى قد ظهرت، قوة قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نحن نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت إلى أساليب جديدة منها حروب الجيل الرابع وأساليب السياسة الناعمة لضرب الاستقرار في الكثير من دول المنطقة. لذلك قناعتي أن المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا هو ليس أكثر من محاولة مبادرات سياسية لإشغال الطرف الآخر، ليس ما تجد حلول لدفع هذه المبادرات وإيجاد حالة من الثغرات بين الدول لمنع تنفيذها، لأنه الواضح الآن سواء كانوا الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي الاثنين مع بعضهم البعض يتجهان أو يشعران أو يريدان المحافظة على مكانة أمريكا الأولى في العالم، وهذا لا يتناسب مع المشاريع التي تطرحها روسيا أو تطرحها الصين، وهذه المشاريع التي تتحدث عن التعاون بين دول العالم، إنهاء عملية لا استقرار الموجودة بين دول العالم، إيقاف الحروب، الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، القضاء على الفقر كما ورد في مؤشرات التنمية للأمم المتحدة عام 2030. لذلك أنا قناعتي كل السياسات التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية ليست أكثر من مناورات سياسية.
وأضاف حول محاولات واشنطن لإصلاح العلاقات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية بأن واشنطن تلعب على التناقضات بين هذه الدول لكي تضغط بشكل أكبر خاصة على الصين، لكنها لن تنجح، وظهر ذلك في فشل المفاوضات مع كوريا الشمالية.
أنا أعتقد أنها تحاول أن تلعب على التناقضات الموجودة بين هذه الدول سواء في بحر الصين أو بشكل أو بآخر، ونحن نلاحظ كان هناك بمنطقة معينة أن الهدف الذي كانت من خلالها تهدف الولايات المتحدة الأمريكية من العلاقات مع كوريا الشمالية هي فصلها عن الصين واحتقارها لكي تحضر نفسها الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الصين بشكل أكبر وبشكل مستمر، ولكن يبدو أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح، والدليل على ذلك الفشل الذي بدأ يظهر في موضوع المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أعتقد أن الفشل حقيقة يلاحق سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وهو منطق العلم السياسة وعلم الاجتماع أن كل الإمبراطوريات تصل إلى مرحلة إلى ذروة القوة ثم سوف تنتقل إلى مرحلة الانفجار لا محالة. ما يحاول الولايات المتحدة الأمريكية بفعله الآن للأسف أنهم يحاولون تأخير هذه اللحظة، وأنا أعتقد لو فكروا بطريقة أفضل وفكروا بأنهم ينتقلوا فعلا إلى التسليم بأن العالم لم يعد قادرين هم لوحدهم على حكمه والانتقال إلى حالة من التعاون سواء مع روسيا ومع الصين، أظن أننا سوف نشهد عالم أفضل وأكثر أمنا وسلاما، ولكن يبدو أن الصقور الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة.
استمعنا إلى الخبير بشأن السياسي علي ثابت جديد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا، نتابع وياكم حلقة اليوم من بلا قيود، أو بالأحرى نختتمها بملف السلاح الكيماوي أو استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، إذ أن موقع ويكيليكس نشر الحزمة الثالثة من الوثائق التي تدحض مزاعم الغرب حول استخدام الكيماوي في مدينة دوما السورية.
والحزمة التي نشرها موقع ويكيليكس تضع نتائج تحقيقات التي أجرتها المنظمة الدولية لمنع انتشار الأسلحة الكيميائية في سوريا في موقف صعب، وهذا يخص بالتحديد أحداث العام 2018 عندما اعتدت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا تحت ذريعة اتهامها باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق.
نعم نغم تماما، يعني وثائق ويكيليكس المنشورة تضحد بشكل كامل فرضيات الغرب بهذا الشأن والتي جاءت في تقرير المنظمة، وأيضا تتفق مع الموقف الروسي والجدل حول ملف السلاح الكيميائي، أدى كما نعلم إلى رفض موسكو دعم هذه الإجراءات الاتهامية، واعتبرت واشنطن هذا الأمر من قبل روسيا أنه تحدي وهددت بعقوبات جديدة على موسكو.
يعني نواف، نعم دعنا نستذكر بأننا في العام الماضي الغرب اتهم سوريا بالسابع من شهر نيسان أنه خلال هجوم على مدينة دوما بريف دمشق أن القوات السورية والجيش السوري استخدم غاز الكلور، ولكن في وثائق التحقيق ذكرت أنه تم العثور على بالونات من الممكن أن تكون قد حوت على هذا الغاز، وأحدها كان قد اخترق سقف أحد المباني. نعم نغم، حسب يعني فرضية الغرب بالطبع. نعم يعني نغم. هي ما زالت تثير كل فترة وأخرى مسألة الكيميائي في نعم سوريا.
هذا بدأ مسلسل مكسيكي إن صح التعبير، أو بدأ كمسلسل مكسيكي أو حتى يمكن أن يكون
مسلسل تركي.
نعم انطلاقا من عدد الحلقات العلاقات التي لا تمل ولا تكل فيها كل الجوادر من الحديث عن نفس الأمر والدوران حوله دون نتيجة. يعني بالطبع هذه الفرضية أو حسب فرضية الغرب كان هناك تأكيد أن عمليات الهجوم بالكلور جرت من الجو في الوقت الذي أكدت فيه دمشق وموسكو أنها هذه البالونات يمكن أن يكون قد تم إلقاءها أصلا من قبل جهة ما، وأثار الكيماوي إن وجدت فمن نشرها هم عناصر منظمة الخوذ البيضاء وفعلوا ذلك لحماية الإرهابيين. طبعا في وقت لاحق نغم أكدت المعلومات أنها هذه البالونات يعني وضعت باليد في مكان الحادث بشكل مقصود يعني.
نعم، وهناك تقارير نواف تشير وفيديوهات إلى أن الخوذ البيضاء متورطة في الكيماوي، وكلما كان هناك مسرحية حول الكيماوي يظهر اسم الخوذ البيضاء. في وثائق ويكيليكس التي نشرتها كان هناك تقرير موجه لرئيس اللجنة فرناندو أريس يظهر أنه من بين الفريق الذي كتب التقرير النهائي تواجد شخص واحد هناك، وتساءل يعني الوثائق أين كان أعضاء اللجنة الآخرين.
يعني هم من يستطيع أن يجيبوا، يعني أصلا روسيا والحكومة السورية أمنوا كل متطلبات قدوم ودخول وانتقال اللجنة أو أعضاء اللجنة في جميع المناطق التي أصلا استخدم فيها أو ادعي أنه تم استخدام السلاح الكيميائي. ونحن نعلم أنه منذ فترة حذرت روسيا يعني على المستويات على لسان مسؤولين ودبلوماسيين أن هناك عملية تحضير استفزاز بالسلاح الكيميائي جديدة في مناطق إدلب أو ريف حلب وإدلب، وهذه المناطق التي سابقا قد وقعت فيها مثل هذه الحالات دون أن يتم حتى اللحظة بدءا من خان العسل مرورا بكل الأحداث وصولا إلى مدينة دوما أن يثبت بأن الحكومة السورية والدولة السورية وحتى حلفائها استخدموا هذا النوع من السلاح المحظور. طبعا السلاح الكيميائي نغم بات مسألة جدا مستفزة لسوريا ولحلفائها، لأنه رغم كل الفبركات كما قلنا التي حصلت وتحصل لم يقدم أي إثبات أو دليل على ما يتقدم به الغرب ومؤسساته من اتهامات بما فيها المنظمة الدولية المتخصصة والمختصة بمنع نشر الأسلحة الكيميائية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير بالقانون الدولي الدكتور فراس شبول، والدكتور فراس شبول أيضا هو خبير يعني عسكري استراتيجي. دكتور فراس أهلا ومرحبا بكم.
تحياتي لك، تحياتي لأخوة المستمعين،
حياكم الله، أهلا ومرحبا. يعني نحن الآن نريد أن نستمع إلى وجهة نظرك، يعني انطلاقا من أنك خبير بالقانون الدولي وأيضا خبير بالشأن العسكري الاستراتيجي، يعني قبل كل شيء إلى أي حد يمكن أن يستمر يعني هذا المسلسل، وما الذي تحققه هذه الدول من استمرار هذا الافتراء، يعني مل العالم من متابعة هذا الملف؟
نعم، طبعا مسلسل الشر الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، هذا المسلسل حلقاته طويلة ومتباعدة بعض الشيء، أحيانا تكون متقاربة حسب مصالح الولايات المتحدة. هذا المسلسل تضعه وتضع الممثلين له عبر وسائل التواصل، عبر مجلس الأمن، عبر الدول التي تقع تحت كنف الولايات المتحدة، ما يجعل الولايات المتحدة تستخدم مسلسل الكيماوي على الأراضي السورية. كما تعلم هو الدافع والرافع الأساسي والحجة القوية للولايات المتحدة للتدخل في سوريا. عند بداية الحرب في سوريا كانت تأمل الولايات المتحدة أن الأمور ستنساق باتجاهها بسهولة تامة ولا حاجة للتزرع بالكيماوي. عندما بدأت معالم الفشل تظهر على أزلاء حدا، بدأت باستخدام حلقات مسلسل كيماوي، وكما نعلم بدأتها في خان العسل في آذار عام 2013، ومن ثم في الغوطة في نفس العام للهروب من موضوع كشف خان العسل واستخدام الإرهابيين للكيماوي واتهام الجيش العربي السوري في ذلك الوقت. أيضا انتقلت إلى العام 2017 في خان شيخون وتزرعت بأن الجيش العربي السوري يقصف بالكيماوي، والآن في عام الماضي 2018 أيضا في منطقة دوما. العجيب والغريب بأن تقارير الولايات المتحدة ومنظمات حظر الأسلحة الكيماوية هي تستخف بالعقول العربية للصراحة عندما يصرحون بأن الجيش العربي السوري استخدم أسلحة كيماوية. العجيب والغريب بأن هذه الأسلحة لا تتوجه إلا إلى الأطفال والنساء، يعني هذا نقول عنه استخفاف بالعقول العربية. نعلم من يقود هذه المنظمة، للعلم أن هذه المنظمة هي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، هي منظمة تعاونية، هي ليست منظمة يعني ليست منظمة حقوقية أو منظمة منبثقة أو منظمة تحاسب وتعمل عملها في محاسبة، ولكن هذه المنظمة هي حجة من أعمال العدوانية التي تنبثق تحت ميثاق الأمم المتحدة والتدخل في الفصل السابع. الفصل السابع كما تعلم هو تدخل الدول الكبرى في صد أو رد أي عدوان على دول صغرى لا تستطيع المقاومة. ليست محددة في موضوع منظمة استخدام الأسلحة الكيماوية في المنطقة، ولكن الولايات المتحدة تستخدمها حسب مصالحها وحسب مصالح المؤسسة الصهيونية التي تنتمي إليها. هذه المحاولات. نعم
دكتور، يعني اليوم ويكيليكس ينشر هذه الوثائق التي تفند ادعاءات الغرب، هل تعتقد بأن ذلك سيساعد على انكفاء هذه الدول والكف عن اتهام سوريا؟ نعم. باستخدام
نعم. إذا عدنا هنا لابد، نحن نتحدث في قانون دولي، لابد من الإشارة إلى أن ويكيليكس هي منظمة دولية، هي موقع إلكتروني أنشئ في العام 2006 لصاحبها أسانج الأسترالي. المشكلة في ويكيليكس، نعم هي تنشر وثائق حقيقية في هذه الفترة، ولكن الخوف من بين مسلسل هذا النشر الحقيقي للوثائق بأن تمرق شيء باتجاه الدولة السورية أو أي منطقة عربية ليتم تصديقها ويقول العالم بأن هذه الوكالة صادقة ومصداقية كبيرة. نحن نخاف ونخشى من هذا الموقع. الدليل في ذلك بأن الولايات المتحدة هي من تملك المواقع الأساسية الإلكترونية في العالم، يعني هل من المعقول أن موقع إلكتروني لرجل أسترالي هو لا تستطيع الولايات المتحدة السيطرة عليه؟ هذا غير ممكن. نعود لنقول بأن هذا الموضوع لا يؤثر على الإطلاق، يعني كل قوى الخير في العالم تقف في وجه أمريكا ومن دار في فلكها وكاد يستطيعون إيقافها، فكيف نعم. لموقع إلكتروني طيب. أن يجعلها تنكفى؟
جيد دكتور يعني نعم. تفضل إذا كان فكرة حابب تكملها.
يعني الفكرة في أن موقع إلكتروني لا يمكن أن يجعل الولايات المتحدة تنكفى، هي الولايات المتحدة هي طاغية العالم باتجاه الشر.
طيب.
هي المحتلة لكل دول العالم، هي المحرض لكل حروب العالم بأسره، فكيف لموقع إلكتروني؟ حتى الآن لا نعرف خلفية هذا الموقع.
نعم.
هل هو مخابرات بريطانية أم أمريكية لتمرير حلقة ملفقة كما قلنا ضمن
نعم.
مسلسل حلقاتها؟
طيب.
يعني نأمل أن بقي في هذا الموقع.
نعم.
ونحن وأنا كشخص أشكك في هذا الموضوع.
طيب.
وأطرق هذه
نعم.
هذا الموقع الإلكتروني شيء يتعلق في مصداقيته ويتعلق في اتهام الجيش العربي
نعم.
السوري إن كان
طيب.
كيماوي أو غيره.
طيب دكتور لو تكرمت، يعني كونك خبير بالقانون الدولي وأستاذ محاضر
نعم.
بالقانون الدولي العام، يعني في القانون الدولي ألا يمكن إخضاع منظمة حظر السلاح الكيميائي للتحقيق وتعريضها للمحاكمة
نعم.
الدولية كونها تعتمد على هذا الأسلوب من العمل والتلفيق والتضليل الفاضح؟
نعم.
يعني هذه
نعم.
عدة مرات أثبتت على المستوى الدولي صراحة.
نعم هذا السؤال جوهري ومهم جدا. في هذا السؤال أسوق لك بعض المعلومات الدقيقة لكي يتبين لنا إن كان بمقدور القانون الدولي محاسبة هذه المنظمة أم لا. منظمة حظر الأسلحة كما تعلم هي اتفاقية، هي اتفاقية معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها وتحويلها وتخزينها ونقلها، هي في نهاية عام تم الاتفاق عليها وتوثيقها في العام 1990، وكانت مسودة هذه المنظمة في عام 1992. أنا أسوق لك هذه المعلومات لنتبين لاحقا إن كان يمكن المحاسبة أم لا. من هذه المعاهدة صدر جاء قرار القرار 1540 لعام 2004 من مجلس الأمن المنبثق من ميثاق مجلس الأمن. ماذا يقول هذا القرار؟ أن انتشار الأسلحة بأنواعها النووية والكيماوية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين من قبل هنا حددوا من قبل الجهات الغير تابعة للدول، يعني الجهات الغير رسمية الإرهابيون وما لفل فيهم، ويحذر إيصالها بشكل أو بآخر لتلك الدول. من ضمن شروط هذا القرار هناك شرط محدد هو وضع ضوابط حدودية فعالية، هو يتعلق بموضوع الحدود. يعني نحن نسأل هنا من أين دخلت الأسلحة الكيماوية وغير الأسلحة؟ أليست من الحدود؟ أين تلك الضوابط؟ لكن اللعبة بأن لجنة القرار، هنا اللعبة، نقول هل يجب المحاسبة أم لا؟
نعم.
لجنة القرار ليست جزائية، أي ليست قضائية، ولا تحقق مع أحد.
نعم.
يعني هي لجنة قرار تعاون لا تحقق مع أحد.
نعم دكتور.
على الإطلاق.
نعم.
ولكن عندما تشاء الولايات المتحدة تخضع استخدام أو خرق القرار 1540 الخاص بمنظمة انتشار الأسلحة الكيماوية، تخضع هذا الفصل السابع، الفصل السابع هو بموضوع منظمة الحظر.
نعم.
الحظر الكيماوي على الإطلاق.
نعم.
الفصل السابع كما تعلم هو جاء لحماية الدول المستضعفة، ولكن الولايات المتحدة تستخدمه لحماية الصهيونية وإسرائيل بشكل خاص.
نعم.
يعني
دكتور.
هي تستخدم الفصل السابع لمصالحها الاقتصادية، وبالتالي مصالح إسرائيل الصهيونية في حمايتها. وأكبر دليل على ذلك بأن الفصل السابع إلا في الدول الأكثر نفطية في العالم، في دول كما استخدمته في البلقان.
نعم.
وأفريقيا وآسيا، ونجدها تتمنى عنه في القرار 242 الخاص بالانسحاب، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967.
نعم دكتور.
يعني هذا القرار استخدمته تحت البند السادس وليس تحت البند السابع.
تماما دكتور. نعم يعني العذر أن الوقت طبعا يداهمنا.
نعم.
وهذا الحديث يمكن أن يستمر طويلا.
نعم.
نكتفي بهذا.
نعم.
القدر، ونتقدم لك بالشكر الخبير بالقانون الدولي والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور فراس شبول، كنت معنا من دمشق، كل الشكر لك مرة أخرى دكتور.
نعم تحياتي لكم، تحياتي لرحابة صدركم، وشكرا لكم والأخوة المستمعين.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا واف إبراهيم،
وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء ودمتم بخير.
إلى اللقاء.